بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: باب قوله إن الذي فرض عليك القرآن. الآية أي لرادك إلى معاد. قال: حدثنا محمد بن مقاتل وهو أبو الحسن المروزي ثقة حافظ، قال: أخبرنا يعلى وهو يعلى ابن عبيد الطنافسي الكوفي ثقة إلا في روايته عن الثوري، يعلى بن عبيد في روايته عن الثوري ضعف. قال: حدثنا سفيان العصفري وهو أبو سعيد الكوفي وهو ثقة، عن عكرمة عن ابن عباس: لرادك إلى معاد، قال: إلى مكة. انفرد به البخاري. وقال رحمه الله: باب سورة العنكبوت. وقال مجاهد: مستبصرين ظللة. قد جاء أيضا عن قتادة قال: معجبين بضلالتهم. وقال: كانوا مستبصرين في ضلالتهم معجبين بها، أي واقعون في الضلال بشدة ومعجبون بما هم فيه واقعون. وقال غيره وهو أبو عبيدة: الحيوان والحي واحد، فليعلمن الله علم الله ذلك، إنما هي بمنزلة فليميز الله، كقوله: ليميز الله الخبيث أثقالا مع أثقالهم، أوزارا مع أوزارهم. وهذا كله من تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن. والحديث الأول فيه تفسير ابن عباس رضي الله عنه: لرادك إلى معاد، قال: إلى مكة، أي كما أنك خرجت منها مشردا مطردا فإنك ستعود إليها فاتحا. وهذا من تبشير الله جل وعلا لنبيه ووعده بالنصر والتأييد. وقد فسرت هذه الآية: لرادك إلى معاد، أي إلى الموت. وفسرها بعضهم بالقيامة، وفسرها بعضهم بالجنة. وقد جاءت بعض هذه التفاسير عن ابن عباس، الجنة والموت عن ابن عباس، وفي بعض أسانيدها ضعف. وجاء عن جماعة أنه قالوا: إلى يوم القيامة، كالحسن والزهري ومجاهد. ولا مانع أن الآية تشمل هذا كله، فالله عز وجل يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيرده إلى مكة التي أخرج منها، وأن مصيره إلى الموت والقبر والقيامة، وأنه مآله إلى الجنة. فالآية تشمل هذا كله، وهذا من تثبيت نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي كقول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أنت مبتلى بهؤلاء، لكنك ستموت وهم سيموتون، واللقاء عند الله جل وعلا. ومع ذلك وعده الله عز وجل بالنصر والتمكين، فهي تبشير له وبيان أن كل من عليها فان. ولهذا ربط بعضهم في تفسير هذه الآية بقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال: وهذه فيها إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن أجله، فهذه الآية تشير إلى تلك السورة التي فيها بيان دنو أجله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الحديث يعتبر من تفسير الصحابي، وهو من أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا سيما أمثال عبد الله بن عباس الذي هو من علماء التفسير، بل قد لقبه أهل العلم بأنه ترجمان القرآن، حتى قال عكرمة أو بعض الرواة عنه حين كان على الناس في بعض مواسم الحج فجعل يفسر لهم سورة النور، فقال لو سمع به الترك والعجم أو البربر لأسلموا، لقوة تفسيره وإيضاحه وبيانه رضي الله عنه. فإذا هذه الآية تحتمل هذا، وتحتمل أيضا رادك إلى معاد، إلى القيامة، إلى الجنة، إلى الموت. والآية كما يقول العلامة العثيمين إذا جاء في تفسيرها عدة أقوال وصلح أن تحمل على هذه الأقوال كلها فإنه ينبغي أن تحمل عليها كلها ولا تهدر بعض الأقوال. تفسير الصحابي عند جماهير أهل العلم ليس له حكم الرفع إلا إذا كان في باب أسباب النزول، فإن كان في باب أسباب النزول فله حكم الرفع، وما عدا ذلك فإنه يعرض على بقية التفاسير للصحابة الآخرين رضي الله عنهم، فقد يكون تفسيرا متفقا عليه، وقد يكون فيه خلاف بينهم فيؤخذ بالراجح والأقرب إلى الصواب، لكن لا يقال له حكم الرفع، فقد انتقد أهل العلم هذه المقالة. وإنما تفسير الصحابي له حكم الرفع إذا كان في باب أسباب النزول. وإذا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الآيات العظيمة التي فيها التطمين والتثبيت والتشجيع والوعد بالنصر والتمكين، فإن هذا يزيده ثباتا وإصرارا على ما هو عليه ومضيا. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام من حين وطئت قدمه الشريفة المدينة النبوية وهو في عمل دؤوب وفي جهاد مستمر، إما أن يخرج بنفسه في الغزوات والسرايا، وإما أن يبعث بعض أصحابه، ولم يمر إلا نحو 10 سنوات بل أقل من 10 سنوات وإذا به يرجع إلى مكة فاتحا لها وداخلا إليها وهو يحطم الأصنام ويكسرها عليه الصلاة والسلام، يحطم الأصنام بعصاه وهو يقرأ قول الله جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، مع أنه قبل 8 سنوات ربما كان إذا صلى في ذلك المكان يؤذى وهو يصلي ويوضع سل الجزور على ظهره وهو ساجد، ويأتيه من يخنقه بردائه حتى يكاد يقتله، فهو لا يستطيع حتى أن يظهر الإسلام كما يريد بجانب بيت الله العتيق، وبعد هذه المدة القصيرة يرجع إليها فاتحا رافعا لراية التوحيد مكبرا لله جل وعلا، وهذا إنفاذ لوعد الله سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وهو وعد له بالنصر ليس في هذا فحسب، بل إن الله وعده بالنصر والتمكين عموما، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وهو وعد له ولأتباعه ولمن تمسك بدينه ولمن أخذ بسنته واقتفى أثره فإنه موعود بالنصر من الله جل وعلا. ثم إن إخراج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة هذا يعتبر من بشارات النصر ومن علامات قربه، فإن الخصوم من المشركين إذا بلغوا إلى هذه الدرجة من الطغيان والإجرام حتى أخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أوان هلاكهم وانقضاء شرهم وهيمنتهم أو انقضاء شرهم وهيمنتهم. ولهذا فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهنا في هذه الآية بين الله أن هذا نصر ما دام أنه قد أخرج ظلما وزورا وبهتانا، فإن هذا بداية النصر. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فإن الكفر إذا بلغ مثل هذه الدرجة العالية من الإجرام والطغيان فهذه بداية النهاية. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري من حديث أنس: إنه حق على الله ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه، ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه. ولهذا فإننا نؤمل أنه قد آن الأوان لهلاك الرافضة في بلاد اليمن، فإنه قد بلغوا الذروة في الإجرام والكفر والزندقة والظلم وارتكاب المحرمات التي ربما لا تخطر على بال اليهود ولا على بال النصارى ولا على بال الذين يعبدون الأوثان مما فعلوه من الإجرام بالرجال والنساء والأموال والأعراض والدماء وغير ذلك. فهذا أوان هلاكهم. إنه حق على الله ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه، إلا وضعه. فما على المسلمين إلا أن يتمسكوا بدينهم وأن يتعلموا عقيدتهم وأن يعظموا شرع الله سبحانه وتعالى، فبذلك ينصرون وبه يمكنون. فإن عصوا الله جل وعلا فإنه كما قال الله تبارك وتعالى: والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. فليس بين العباد وبين ربهم نسب ولا قرابة، إنما هي الأعمال. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فأوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلا تزيد أعمال الطائعين في ملك الله جل وعلا ولا تنقص منه معاصيهم وبعدهم وإجرامهم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة والذي يهيمن عليها ويسوسها ويقودها هم عباد الأوثان المشركون الذين يشربون الخمور ويرتكبون الفواحش ويقطعون السبيل ويأيدون البنات أحياء ويفعلون جميع المنكرات، وما هي إلا سنوات معدودة، وإذا بطغيانهم يذهب وأنفتهم تداس بالأقدام، فمنهم من أسلم ومنهم من قتل ومنهم من فر، وصارت مكة دار إسلام ولا زالت على ذلك إلى يومنا هذا إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لن يضيع عباده المؤمنين مهما حصلت من الابتلاءات ومهما حصلت من الإرهاصات، فالله لا يضيع عباده. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وإنما العبرة بالقرب من الله جل وعلا والإقبال عليه.